السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم في بعض مسائل درس أمس عند تفسير قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، وما تقدم في إشارة المصنف رحمه الله في من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وذكر خلاف العلماء في هذا، وفي قوله سبحانه وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، قوله سبحانه: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له. وأن القول المشهور من تطوع خيرا أي بإطعام مسكين آخر. ومن أهل العلم أيضا من ذكر قولا آخر في قوله سبحانه وتعالى: ومن تطوع خيرا، أي من سائر التطوعات، كما قال سبحانه: الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والمعنى على هذا في القول الثاني أن من تطوع خيرا من سائر التطوعات، وهذان قولان لا يتنافيان. ومما يدل أيضا على القول الثاني ويشهد له ما رواه أبو داود رحمه الله بإسناد صحيح من رواية يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وقد رواه عنه عبد الله بن أبي بكر من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن حزم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، فمررت برجل فلم أجد في ماله إلا ابنة مخاض، فقلت له: أد ابنة مخاض، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، لكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها. قلت: ما أنا بآخذ شيئا منك، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنا بآخذها منك، يعني هذه الناقة الفتية العظيمة السمينة، ما أخذك ما أمرت بأخذه، لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قبلها منك قبلتها. فغدا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مالي، ولا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مالي، وقد زعم أن علي ابنة مخاض، وذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه الناقة العظيمة السمينة فخذها يا رسول الله. قال: ذاك الذي وجب عليك، فإن تطوعت خيرا آجرك الله فيه وقبلناه منك. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له في ماله بالبركة. فالمعنى في قوله فإن تطوعت خيرا، يعني إن تطوعت خيرا زيادة على ما أوجب الله عليك. وهذا يدل أيضا على جنس الزيادة فيما أوجب الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء في من تطوع بزيادة على ما وجب عليه، هل يجوز هذا، هل يصح هذا مثلا فيما هو مقدر، أو يختلف في إذا كانت الزيادة في الوصف أو الزيادة في الجنس. فإذا كانت الزيادة في الوصف فإنه تقبل اتفاقا، معنى أنه يجب عليه من جنس هذا الحب بهذا القدر، لكنه يخرج شيئا طيبا مرتفعا غالي الثمن بنفس القدر فهذا لا بأس، كما لو وجب عليه مثلا في باب الكفارة من الكفارات هذا القدر مثلا من كف أخرج فأخرج طعاما بهذا القدر لكنه غالي الثمن، فإن هذا لا شك أنه قد أخرج ما فرض الله عليه وزاد فيما يتعلق بالوصف من جهة غلاء ثمنه. وأما إذا أخرج زيادة في القدر فكذلك أيضا على الصحيح، فمن كان الواجب عليه مثلا صاع من زكاة الفطر فأخرج صاعين فكذلك أيضا فإنه لا بأس أن يخرج ما زاد ما دام قد أخرج الواجب، لكن هنالك أمور مقدرة لا تجوز الزيادة عليها. فالأمور المقدرة مثل مثلا الصيام، الصيام مقدر ابتداؤه وانتهاؤه، فالإنسان إذا غربت الشمس في هذه الحال شرع له الفطر، وكذلك الصلاة مقدرة فلا يجوز الزيادة فيها، وكذلك سائر ما أوجب الله سبحانه وتعالى من العبادات. لكن جنس ما يتعلق بالأشياء المالية من الصدقات ونحوها فإن هذا فيه إما أن يكون الزيادة في الوصف أو الزيادة في القدر كما تقدم. يقول مصنف رحمه الله: ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، يعني مسألة القصر في السفر، وتقدم الخلاف في هذه المسألة، وأن الفطر في السفر وأن الفطر في السفر وقع منه عليه الصلاة والسلام ووقع منه الصوم، فاختلفت حاله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم. وكما تقدم الخلاف في هذه المسألة خلافا للجمهور الذين قالوا إنه يسن الفطر مطلقا أو الصوم مطلقا كما هو أو يسن الفطر مطلقا كما هو المذهب، وأن الصواب هو القول الوسط وأن أفضلهما أيسرهما. لكن هنا مسألة: لو أنه خرج صائما من بلده لم يسافر إلا في وسط النهار، فهل يأخذ هذا الحكم بمعنى أنه يسن له يفطر على قول الجمهور، أو لا يجوز له أن يفطر؟ يعني بمعنى أنه هل يسن له الصوم ويجوز الفطر على قول الجمهور، أو يسن له الفطر على المذهب لأنه مسافر، أو ينظر فيما هو الأيسر في حقه على القول الآخر؟ يعني ما التفريع على الأقوال الثلاثة في حق من سافر في أثناء النهار بعد صومه؟ الجمهور على أنه لا يجوز له الفطر. من سافر في أثناء النهار قالوا لا يجوز له الفطر، قالوا لأنها عبادة لها جانبان: جانب حظر وجانب إباحة، يغلب فيها جانب الحظر، معنى أنه ابتدأ يومه صائما فيجب عليه يستمر صائما ولا يفطر، كما لو شرع في الصلاة وهو في الحضر ثم سافر فإنه يصليها صلاة مقيم. والقول الثاني وهو المذهب، وهذا القول هو قول جمهور العلماء، والقول الثاني هو المذهب، والرواية الأخرى من المذهب موافقة لقول الجمهور، لكن الراجح في المذهب هو أنه يسن له الفطر أولا لعموم الأدلة، لأنه مسافر، والمسافر له أن يفطر. أيضا ورد حديث خاص في هذه المسألة، وهو ما رواه أبو داود بإسناد جيد عن عبيد بن جبر عن أبي عبيد بن جبر الغفاري عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه قال: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط، ركب معه في نهار رمضان، يعني من بلده، فلما أبحروا قال: قرب غداؤه، فقلت له: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. ففي هذا أنه خرج صائما ثم أفطر لما خرج من البلد وهو يرى البيوت، فدل على أنه يفطر لقوله: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حكمه حكم المرفوع كما بينه العلماء، وهذا القول هو الأظهر كما تقدم. هذا القول هو الأظهر كما تقدم، وهذا يبين أن المعهود والمعلوم عندهم أنه إذا كان في البلد فإنه لا يفطر ولا يقصر، وهذا تقدم في مسألة من عزل السفر هل له أن يفطر، وتقدم حديث محمد بن كعب عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما عند الترمذي، وفيه أنه لما أراد السفر ورحلت له راحلته قرب طعامه فأفطر، فقلت له سنة، قال سنة فأكل. وتقدم أن قول جماهير العلماء أنه لا يجوز الفطر حتى يخرج من البلد، وهذا القول هو قول الأئمة الأربعة، وهذا القول الثاني هو قول إسحاق رحمه الله. وتقدم ذكر حديث أيضا أبي بصرة المتقدم، وأنه لا دلالة فيه المسألة، إنما حديث أنس أنه محتمل. وحديث أنس ذكرت أيضا أنه يحتمل أنه فعل ذلك بظاهر البلد، وأن أنسا يكون له نوم زي مثل البستان ونحو ذلك، وربما خرج إليه رحمه الله، وقد يكون برز من البلد ولم وكان قريبا. وهذا الذي ذكرته أيضا وجدته في كلام صاحب المغني رحمه الله، وذكره أيضا عنه صاحب الشرح رحمه الله، ذكره عنه صاحب الشرح رحمه الله، وذكر حديث أنس هذا، وقال ما معناه؟ إن حديث أنس محتمل أنه كان بعد بروزه وخروجه، فليس صريحا. والآية كما يذكر رحمه الله محكمة في قوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا شاهد وحاضر، فمن كان في البلد فهو شاهد وحاضر، فلا يجوز له أن يفطر حتى يخرج، وأنه وسنته المحفوظة عنه عليه الصلاة والسلام. وسائر الأخبار على هذا، وما جاء من الأخبار محتملا متنه، فإنه يحمل على الصريح، إنه يحمل على الصريح، وهذا قول جماهير العلماء كما تقدم. نعم. وهنا بعض الأسئلة تتعلق ببعضها بالوتر، يقول: إذا صليت مع الإمام في التراويح، يعني سواء صلى مع إمام ثم وصل الشفع بالوتر، والشفع بالوتر وأنا لم أنو الوتر، فهل تجزئ عني نية الإمام؟ هل تجزئ عني نية الإمام؟ معنى أنه صلى مع إنسان يصلي التراويح، ثم في نهاية التراويح صلى الشفع والوتر، وصل الثلاثة، وصل الركعتين بالثالثة بالوتر، وهو دخل معه بنية الركعتين اللتين تسبقان الوتر وتشفعانه، ولم ينوي الوتر، ودخل معه بهذه النية، في هذه الحال ماذا يصنع؟ هذه المسألة تبتني على مسألة وصل الثلاث. أولا نعلم أنه يجوز وصل الثلاث، يجوز الوصل والفصل، وكله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الفصل أكثر في الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، من قوله في قوله صلاة الليل مثنى مثنى، ومن فعله أنه كان يصلي ركعتين ركعتين في حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد الجهني، وكذلك في حديث عائشة يصلي 11 ركعة، جاء في رواية يسلم من كل ركعتين، وهذا كثير في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء الوصل عنه في 9 ركعات، وفي 7 ركعات، وفي 5 ركعات، وفي ثلاث ركعات صلوات الله وسلامه عليه، وكله ثبت عنه. أما الوصل في ثلاث ركعات فهذا جاء في حديث أبي بن كعب، وفي حديث عائشة، وكذلك في حديث ابن عباس جاءت في نفس الوصل في ثلاث. ففي حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بثلاث ولم يسلم إلا في وقعد في ولم يقعد إلا في آخرهن ولم يقعد إلا في آخرهن. وفي حديث أبي بن كعب عند النسائي بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون في الثانية وقل هو الله أحد في الثالثة ولا يسلم إلا في آخرهن ولا يسلم إلا في آخرهن. وكذلك أيضا روى الدارقطني والحاكم وابن حبان بألفاظ متقاربة. وفي عند الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام قال لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بالمغرب ما تشبهوا بالمغرب، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بسبع فليفعل، ومن أحب أن يوتر بإحدى عشرة فليفعل. فالمعنى أنه قال لا توتر بثلاث لا تشبهوا بالمغرب، فالنهي أن يوتر بثلاث فيجلس بعد الركعتين، أما إذا أراد أن يجلس فليفصل، وإلا فليصل بلا جلوس بلا جلوس ولا فصل يصل الثلاث، فهذا لا بأس به. وهذا عام للإمام والمنفرد، والمأموم تابع للإمام، فإذا دخل مع إمامه فإن عرف عادته في ذلك فينوي على ذلك، وإن لم يعرف عادته أو كانت عادة الإمام مختلفة تارة يفصل وتارة يصل فلا بأس أن يصلي معه وأن تكون نيته تابعة له، فيدخل بنية معلقة لا بأس للحاجة إلى ذلك. وهذا واقع في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في أحوال أخرى. ومن ذلك أيضا الإنسان يصلي يأتي ويدخل المسجد في سفره ولا يدري هل هو يصلي صلاة سفر أو حضر، ويكون المصلون فيهم من هو مقيم وفيهم من هو مسافر، فقد يصلي فيه المقيمون فيصلون أربعا للرباعية، ويصلي المسافرون فيصلون ركعتين، فيدخل ويجد الناس يصلون فيدخل معهم، فإن رأى الهيئة تدل على السفر ودلت القرائن على ذلك فإنه يعمل عليه وينوي صلاة مسافر، وإذا كان الأمر بالعكس فبالعكس، وإذا جهل الأمر فلا بأس أن يدخل بنية معلقة، بمعنى أنه يدخل معه على أنه إن أتم أتم وإن قصر قصر فلا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث، وأنت تبع للإمام، ولو جلس الإمام في غير موضع جلوس لك فأنت تتابعه، وإن كان هذا الفعل لو فعله الإنسان بنفسه وجلس في غير موضع جلوس عمدا بطلت صلاته. وأما إذا كان تبعا للإمام فأنت تجلس مع الإمام، فلو جئت والإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فإنك إذا صليت ركعة تجلس معه، مع أنه ليس موضع جلوس في حقك، لكنك تجلس لأجل متابعته، فإذا كان هذا يجوز بل يجب لأجل المتابعة، فحين يكون الأمر على صفة مشروعة على الوجهين ولا بأس بها للإمام والمنفرد فمن باب أولى. وقد ذكر العلماء مسألة تشبه هذا في من جاء يوم الجمعة متأخرا وأدرك السجود
ولا يدري هل هذا السجود للركعة الثانية أو للركعة الأولى، فهل ينوي جمعة لأنها الركعة الأولى لأنه يدرك الركعة الثانية، أو ينويها ظهرا لأنه يحتمل أن يكون في السجود الذي للركعة الثانية فلا يكون أدرك الجمعة فينويها ظهرا. والأظهر والله أعلم، وهذا قول معروف ذكره العلماء وذكره صاحب الإنصاف عن بعض الحنابلة، إما هو وجه أو رواية في المذهب أنه يدخل معه بنية معلقة، فإذا سلم الإمام فإذا جلس للتشهد فإذا جلس ثم هو في الحقيقة يجلس معه وهو يصلي الجمعة، وهذا أشد، لأنه حين جلس للتشهد علمت أنها صلاة الجمعة وأنت سوف تصلي الظهر، هل أنت في حال جلوسك تنوي صلاة الظهر لأنك سوف تتمها صلاة ظهر، أو تنوي صلاة جمعة لأنك تصلي خلف من يصلي الجمعة، أو أنه تكون نية معلقة، فإذا سلم الإمام نويتها ظهرا من حين تسليم الإمام، وهذا هو الأظهر. فإذا كان هذا بهذه النية وتصح صلاتك على كل حال، وإن اقتديت به واتبعته مع أنك ابتدأت معه في أول الأمر وهو يتم الجمعة ثم تقوم وتصليها ظهرا، فهذا لا بأس به، فمن باب أولى أنك أيضا تنوي نية معلقة لو لم تعلم حاله، هل يسلم من الركعتين أو يصل الركعتين بالركعة الأخيرة فيصلي الوتر معها. يقول السائل: هل تجب الزكاة في الفلة المعروضة للبيع قبل اكتمالها؟ هذه مسألة تقع في بناء المشاريع، وهي مسألة الاتجار في البيوت وعرضها للبيع، ليس القصد هو كراؤها، وليس القصد هو عمارتها للسكنى أو نحو ذلك، فإنما يعمرها لأجل التجارة بها، فكيف تجب زكاته؟ الأظهر والله أعلم أن الزكاة أن عموم الأدلة شاملة لهذه الصورة. يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فهو من الكاسب الطيبة. وعموم الأدلة في إخراج الزكاة وأنه تؤخذ كما قال عليه الصلاة والسلام أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرهم، وفي اللفظ الآخر في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فعموم الأدلة من هذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الزكاة مطلقة. ومن ذلك ما يعرض للبيع سواء كان مكتملا أو غير مكتمل، ما دام مالا حيا، مالا معروضا للبيع يمكن أن يباع، فإنه يقوم في كل حول بما يساوي، لا بما اشتراه به ولا بما أنفقه، بل بما يساوي في هذا الوقت فلو كان عنده فلة معروضة للبيع يعمرها قد مضى حول، فلو كان عنده مال مثلا مليون ريال فمضى عليه 6 أشهر فأدخله في عروض تجارة مثل مشروع فلة لبيعها، ومضى 6 أشهر وهي عظم الآن، فالآن يزكيها لأنه مضى 6 أشهر على المال، و6 أشهر أخرى على بعد بنائها فكان حولا كاملا، وإلا ولأن هذا ليس انتقالا من جنس إلى جنس، بل عروض تجارة، وعروض التجارة حولها حول أصلها، حولها حول أصلها، هذه العروض حولها حول أصلها، وأصلها قد مضى له 6 أشهر فيكمل عليها 6 أشهر أخرى. فإذا كان مضى على هذا المشروع مضى عليه 6 أشهر وهو معروض للبيع، فإنك تقومه بما يساوي في هذه الحد، فإذا تم الحول وهو بهذه القيمة تخرج زكاته، وبعد الحول وبعد تم 6 أشهر يدخل في حول آخر. فلو ارتفعت قيمته بعد 6 أشهر فإنك لا تخرج هذه القيمة، بل تخرج القيمة التي في نهاية السنة والحول الأول، السنة والحول الأول زيادة أو نقصا، ولأن الزيادة الثانية تابعة للحول الثاني، تابعة للحول الثاني. وهكذا لو حل الحول الثاني وهي لا زالت عظم تزكيها كما زكيتها في الحول الأول بما تساوي، هذا هو الواجب عليك. إنما الخلاف في المال البائر للمال الدائر، مع أن جمهور العلماء لا يفرقون بين المال البائر والمال الدائر، وإن كان القول الوسط في هذه المسألة هو القول الأظهر. إذا كان هذا المال بائرا تماما لا يمكن أن يباع أو يعرض للبيع فلا يشتريه أحد، فهذا في حكم المال الذي لا يتصرف فيه وحكم المال غير المستفاد منه، مثل لو كان عنده أرض في مكان نائم تماما وهو عرضها للتجارة واشتراها بنية التجارة، لكن اشتراها وكان المكان مكانا يمكن أن يكون محل بيع وشراء ومحل استثمار، لكن انتقل عنه أو تغير مثلا طبيعة الأرض وانتقل الناس عنها إلى مكان آخر فصارت بائرة، فهو يريد الخلاص منها لكن لا يجد من يشتريها. في هذه الحال أظهر والله أعلم أنه لا يلزمه زكاتها كل حول، بل الأظهر والله أعلم أنه إذا باعها إما أن يستقبل بها حولا وإما أن يزكيها لحول واحد بمثابة الثمرة التي اكتملت ونضجت وحصلت مرة واحدة، فتنزل منزلة الزروع والثمار التي اكتملت وحصلت مرة واحدة. أما على الصفة المذكورة فالأظهر هو وجوب زكاتها كما تقدم. السؤال الأخير في هذا اللقاء، تسأل أحد الأخوات عن حكم الإفرازات التي تخرج قبل نزول الحيض، قبل نزول الحيض هل هي حيض أو ليست حيضا؟ هذه الإفرازات اختلف العلماء فيها، وهي ما يكون عند المرأة قبل نزول الحيض من صفرة أو كدرة أو خيوط، سواء كانت بألوان بني ونحو ذلك وما أشبه ذلك، هل هي حيض؟ من أهل العلم من قال إنها حيض مطلقة وهو قول مالك رحمه الله، ومن أهل العلم من قال ليست حيضا مطلقة، ليست بحيض وهو قول الجمهور، لكن الجمهور يفصلون وهذا هو الصواب في هذه المسألة. فهذه الإفرازات هذه إن كانت في الحيض نازلة وقت الحيض فهي حيض، بمعنى أن المرأة كانت تحيض ثم بعد ذلك خف حيضها ولا بقي معها شيء من الصفرة والكدرة فإنه حيض، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، زاد أبو داود بإسناد صحيح بعد الطهر شيئا. لكن إذا كانت هذه الإفرازات قبل الطهر يعني قبل الحيض فهذه لا حكم، وبعد الحيض وبعد الطهر لا حكم لها. إذا كانت طهرت ورأت القصة البيضاء أو الجفوف على خلاف بين النساء في هذا، فإنه لا عبارة لا عبارة ينزل منزلة البول ومنزلة الوسخ الذي يخرج مع المرأة تتنظف منه، ويعني ليس له حكم الحيض بل حكم سائر ما يخرج منها من غير الحيض، فهذا هو حكمه. هذا إذا كان بعد الطهر، بعد الطهر لأنه انفصل عن الحيض فصلا تاما. أما إذا عاودها، وكذلك إذا عاودها بعد الحيض بزمن طويل كذلك، أما إذا عاودها أو نزل بها قبل الحيض، قبل الحيض فاختلف العلماء في هذا. يعني إذا كان قبل الحيض فهذا إذا كان من عادة المرأة أنه ينزل مع هذه الإفرازات قبل الحيض وهو مستمر معها، ثم بعد ذلك يتعقبه الحيض بلا فصل بل اتصل بالحيض مباشرة، اتصل بحيضها مباشرة وعليه دلالات الحيض من أوجاعه وما أشبه ذلك مما يحصل معها، فالأظهر والله أعلم أنه حيض، الأظهر والله أعلم أنه حيض. وإن كان تارة يأتيها وتارة لا يأتيها، وتارة يأتيها وينفصل، وتارة يعني يكون قبل الحيض بفترة، فالأظهر أنه لا اعتبار به لأنه غير منضبط، لأنه غير منضبط. هذا هو الأظهر خلافا لمالك رحمه الله حيث جعله حيضا مطلقا، بل جعل الحيض، بل جعل الحيض بعد الطهر، بعد الطهر في نفس الحيض حيضا. واستدل بقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري معلقا ورواه مالك موطئا عن القمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النساء يرسلن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فهذا في الحقيقة لا دلالة فيه، لأنه واضح على أن الإفرازات تابعة الحيض لأنها انفصلة، أما إذا انفصلت واضح أن إذا انفصلت فإنها لا تعتبر حيضا. وكذلك ما جاء عن أسماء رضي الله عنها من رواية الدارمي حيث أن فاطمة المنذر قالت كنا في حجر أسماء بنت أبي بكر وكنا نسألها فتقول أيضا نحو من ذلك، فهذا أيضا هو مثل خبر عائشة رضي الله عنها في هذا الباب. أسأل سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم صيامنا، وأن يعيننا في شهرنا على كل خير بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.